الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب البول قائما. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقل.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البول قائما. أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان حكم البول قائما وما ورد فيه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في البول قائما على قولين: القول الأول أنه لا يجوز البول قائما مطلقا استنادا، لأن حكم البول قائما لأنه منسوخ بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وحديث عائشة أيضا قولها: من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. والحديثان إن سلما فهما ليس بناسخين لحديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان. ويتوجه الأمر بأنها حكت ما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته. أما إخبار حذيفة رضي الله عنه فكان إخبارا خارج بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مما لا علم لعائشة عنه. والقول الثاني بأنه جائز، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لبيان الجواز. أو ورد فيه رحمه الله تعالى حديث حذيفة رضي الله عنه من طريق حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي ومسدد، أورده عن ثلاثة من مشايخه: حفص بن عمر وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال يعني حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، قال حدثنا شعبة، يعني أخبر بأن شعبة حدثهم، وشعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ممن سمي بأمير المؤمنين في الحديث. قال حاء، وهذه حاء التحويل من إسناد إلى إسناد آخر، وإذا قرأ القارئ فليقل حاء، يعني أن الإسناد تحول من طريق إلى طريق أخرى، ولهذا نجد بعد حاء وحدثنا، وحدثنا يعني أن المصنف له طريق أخرى بهذا الحديث من طريق مسدد ابن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. البخاري أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، الوضاح وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مولى يعني عبد، وهو مولى ليزيد ابن عطاء، وهو من سبي جرجان طبعا، والرق معروف أنه أن سببه الكفر، الرق سببه الكفر، فهو مولى ليزيد ابن عطاء، ويزيد ابن عطاء مولاه هو ضعيف في الحديث، وقد خيره مولاه بين كتابة الحديث أو الحرية، يعتقه بأن يكون حرا، فما فضل الحرية، وإنما فضل واختار كتابة الحديث، ولم يختر حريته، بل أحب أن يكون رقيقا ويكتب الحديث، فاختار كتابة الحديث، وكان قد ولاه على تجارته، وكان قد ولاه على تجارته، فأتاه ذات يوم سائل يسأله، قال اعطني درهمين وسأنفعك، اعطني درهمين وسأنفعك، قال بماذا؟ قال سيبلغك، اعطني فقط وسيبلغك الخبر، فأعطاه، فدار على رؤساء الكوفة وقال لهم: اذهبوا باكرا واشكروا ليزيد فإنه اعتق الوضاح، اشكروا، اذهبوا باكرا واشكروا ليزيد صنيعه فإنه اعتق الوضاح، فذهب الجميع باكرا وتكاثر عليه الخبر: نشكر لك فعلك الحسن بعتقك للوضاح، وهو ما عتقه، فجلس يفكر يعلم الأمر ودقق واتاه آخر وسع واتاه آخر يشكر له، فقال والله لا أكذب، هو معتوق في سبيل الله بسبب الدرهمين. قال تأنفأت، هذه قصة رويت في عتقه. وقصة أخرى هي نفس القصة بس يعني فقط أن الموضع يختلف، كان في الحج ومر عليه السائل وقال أعطني درهمين وسأنفعه، قال بماذا؟ قال سيبلغ، فأعطى عشية عرفة، فوقف على ممر المشاة إلى مزدلفة، فما مر عليه هود إلا يقول اشكروا غدا ليزيد فإنه أعتق الوضاح. فما أصبح يوم العيد في منى والناس يتكاثرون عليه ويشكرون له صنيعه ويدعون له بالعافية، فقال والله لا أكذبه، هو في سبيل الله، هو حر في سبيل الله. فاختار كتابة الحديث ويسر الله له العتق. وكما قلنا سابقا أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو المطية للفتى، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار. لا ترغبن عن الحديث وهذه، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى شبل الهدى والشمس طالعة لا أنوار، إن لم يكن معه حديث، إن لم يكن معه حديث وله أثر، وإلا تاه في وضح النهار. قال وهذا لفظ حفص، لفظ حفص يعني حفص بن عمر، يعني الحديث لفظ اللفظ حفص، وإذ الرواية يعني حفص بن عمر. ومسلم بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان، والطريق الأخرى مسدد حدثنا أبو عوانة عن سليمان. وسليمان هنا أتى بالاسم، وقد كان يمر معنا بالكنية، أي الأعمش يمر معنا بالكنية، وهنا ذكره بالاسم، وهذا فن من فنون المصطلح، إذ يجب على طالب الحديث أن يعرف فوائد معرفة الكنى حتى لا يختلف عليه الشخص فيراهما اثنان وهما واحد، عندما يرى الأعمش في طريق لا يعرف أنه هو سليمان. فهذه فائدة من فائدة معنى الكنى. وسليمان هو سليمان ابن مهران الأعمش الكاهلي أبو محمد الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل، وأبو وائل قلنا كما سبق هو شقيق بن سلمة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان صحابي جليل صعد الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباقة قومه، والسباقة وهو مجتمع الكناسة يعني مكان الزبالة، مكان اجتماع المزبلة التي فيها أهل البيت أو أهل المكان يجمعون ما كان من كناسة بيتهم أو بيوتهم ويضعونها هنا، ويكون ذلك المكان رخوا. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فبال قائما، وكان معه حذيفة فبال قائما. وحديث عائشة تحدثت عن ما كان يحدث في بيته صلى الله عليه وسلم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم بالبول قاعدا، بالبول دائما يبول قاعدا. وما ورد هناك نهي عن البول قائما، وإنما ورد من فعله، فهذا من باب الجواز، يجوز للإنسان أن يبول قائما، وإنما العادة البول من قعود، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدين ذلك، وما فعله ذلك إلا لبيان الجواز. وأما الحديث الذي رواه البيهقي بأنه كان في مأبضه جرح أو داء، والمأبض هو أسفل الركبة، حتى لا يستطيع الإنسان إذا أراد أن يجلس أن يبول من ذلك، لا يستطيع الجلوس من ذلك الجرح، فهو حديث ضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة. وقلنا إذا تعارض دليلين وكان المعارضة إما أن تكون مثل المعارض أو تكون أضعف منه، إن كانت أضعف منه فليس لها اعتبار، وإن كانت مساوية له فللعلماء أربعة سبل، يعني طرق. الطريق الأولى الجمع بين الحديثين وهو الأولى لإعمال الأدلة وعدم اقتراح دليل والعمل بدليل آخر، وإنما العمل على الجمع بين الدليلين، وإلا فالنص، نعرف المتقدم ونعرف المتأخر بالتاريخ أو بما يدل على السياق في متن الحديث، فإن عرفنا المتقدم من المتأخر فالمتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ، وإلا فالترجيح، فالترجيح بين الدليلين بعدة طرق من المرجحات الموجودة، وإلا الأمر الرابع فالتوقف حتى يتوقف العالم أو المفتي أو المجتهد، يتوقف في المسألة، ولهذا تجد وأنا أتوقف في ذلك، فهذا مسلك يسلكه العلماء. فقال قائما جواز البول قائما، قال ثم دعا بماء فمسح على خفيه، والحديث مختصر، الحديث مختصر، ثم دعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، لأنه في الحديث المطول وسيأتي إن شاء الله في باب التيمم، أهويت لأنزاهما قال دعهما فإني لبستهما على طهارة، فتوضأ ومسح عليهما، فتوضأ ومسح عليهما. نعم، ثم مسح قال أبو داود قال مسدد، وهذه الرواية من رواية مسدد، وهو شيخه الثالث، رواية مسدد عن الوضاع وأبو عوانة بخلاف شيخين حفص ومسلم بن إبراهيم، لم يزيد تلك الفائدة الأخيرة، وهي فعل حذيفة بن اليمان، ومتن السياق هو من رواية حفص سياق حفص، من سياق حفص بن عمر وهو شيخه الأول. قال أبو داود قال مسدد، ومسدد كما عرفنا مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. قال مسدد قال يعني حذيفة: فذهبت أتباعد، يعني عندما كنا نسير وأتى إلى الصباطة وأراد أن يبول قائما تباعدت عنه فدعاني. إما أن تكون الدعوة بالكلام، قال تعالى يا حذيفة وأناداه بالكلام، وقد سبق معنا أنه يجوز الكلام عند قضايا الحاجة، عند القضايا الحاجة إذا احتاج الإنسان، إذا احتاج الإنسان أن يتكلم عند قضايا الحاجة فيجوز، وإلا فلا. وإما أن يكون بدون كلام، أشار إليه، أشار إليه فأتى، أشار إليه، إما أن يكون دعاه وإما أن يكون بالإشارة. فدعاني حتى كنت عند عقبه، حتى كنت عند عقبه، وكما قلنا الحديث مختصر، الحديث مختصر، وإنما أتى فيه بالشاهد للباب وهو في دائه صلى الله عليه وسلم بالسباطة والبول قائما. ففي الحديث جواز البول قائما، لكن من عادته صلى الله عليه وسلم دوام البول جالسا من قعود، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يكون قائما فلا بأس، لكن بشرط أن يرتاد كما سبق، وأن ذكرنا في حديث سابق من سنن أبي داود أن يرتاد لبوله مكانا بحيث لا يتطاور عليه ذلك الرشاش ولا ينزل عليه من علو فينجسه، وإنما يرتاد مكان رخو كما قلنا أتى إلى جدار وبال في أصله لأن أصله رخو، فيختار الإنسان مكان يبول فيه سواء من جلوس أو من قيام حتى لا يتطاير عليه ذلك الرشاش.
باب كالرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج أبي بن جريج عن حكيمة بنت أميمة ابنة أقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت
سريرين،
من عيدان تحت سريرين
بكسر اسمها هي عيدان،
قدح من عيدان، من عيدان أو من عيدانة في الضبطين،
نعم،
تحت سريره يبول فيه بالليل. قال ابن الأعرابي حدثناه هلال ابن العلاء حدثنا حجاج به.
زيادات عندنا إقراءها ما عندنا، لكن هي من زيادات ابن الأعرابي، ما إقراءها.
قال ابن الأعرابي حدثناه هلال بن العلاء حدثنا حجاج به، كان هذه الزيادة يقول
تمام هي ابن الأعرابي، عندك التقريب موجود عندنا هلال بن من؟
ابن العلاء.
شبهنا هلال بن العلاء،
هلال بن العلاء،
هلال بن العلاء، والحجاج اللي بعده هو حجاج بن محمد المصيصي معلوم، لكن هلال هذا هلال بن العلاء، شوف لنا التقريب. طيب قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. قد تأتي في التراجم للرجل، قد تأتي في متون الأحاديث الرجل، وهنا النساء مثل الرجال، وما يوجد في المتون والأبواب التي تبوب إلا لأن الخطاب دائما للرجال ويدخل تحته النساء، وليس فرق بينهما إلا ما خص الدليل أحد منهما، فالجميع داخل تحت ذلك.
سواء رجال أو نساء بالحكم عام. فهو أورد تلك الترجمة لبيان حكم البول لمن أحدث. وهي أخت زوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة، قيل إن صحت النسبة، قيل هي أخته رضي الله عنه، من طريق محمد بن عيسى البغدادي الطباع، غزوى البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. محمد بن عيسى الطباع البغدادي وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل، كتاب الشمائل المحمدية، وقد اختصره اختصر الكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، اختصر الشمائل، وابن ماجه الترمذي في الشمائل وابن ماجه. قال حدثنا حجاج، وحجاج هو محمد، هو حجاج بن محمد، حجاج بن محمد المصيصي، وهو المصيصي حجاج ابن محمد المصيصي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حكيمة بنت أميمة، عن حكيمة بنت أميمة وهي مجهولة، حكيمة بنت أميمة وهي مجهولة، أخرج لها أبو داود والنسائي، أخرج لها أبو داود والنسائي. ورقيقة أمها عن حكيمة بنت أميمة، أمها أميمة بنت رقيقة، وقيل أن اسمها فيها عبد الله بن الرجاد، عبد الله بن الرجاد اسمها حكيمة أميمة، أميمة هي حكيمة بنت أميمة. عن أمها أميمة قيل أنها ابنة عبد الله بن بجاد، عبد الله بن بجاد وصحابي. أما رقيقة بنت خويلد أخت خديجة صحابية رضي الله عنها، أنها قالت طبعا عندنا حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة، وهي روت عن أمها رقيقة، رقيقة صحيح. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، والعيدان هو إناء من يعني يعمل من النخل، من سيقان النخل، ينقر نقرا كالإناء، وقد جاء رسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ثم نسخ بعد ذلك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتداد بالنقير والنقير والمزفت. فهي النقير هو ما ينقر من الأخشاب, يعني خشب النخل ينقر منه, وإنما نهى عن الانتداد به لأنه يعني يجعل للمنفر يعني للماء وما ينتبذ فيه شدة وغلظة حتى يكون مسكرا يشتد فيه لأن فيه حرارة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أولا ثم نسخ ذلك النهي وجعله يعني في يستعمل في أقل من ثلاث أيام, وهو الانتباه يعني جعل الماء ويوضع فيه زبيب أو تمر أو ما إلى ذلك ثم بعد ذلك يحفظ لمدة يوم أو يومين ثم بعد ذلك يشرب, لكن يجوز النبيذ قبل أن يشتد ويصير خمرا لأن مع شدته أقل من ثلاث
هذا عصير.
ها؟
هذا عصير.
نعم ما كان عنده ماء عصير زي العصير اللي عندنا الآن, حتى الجدير أصبح العصير اليوم, لكن عندهم النبيذ ينتبه فيه بالرطب أو التمر أو الزبيب ويجلس عندهم يوم ثم يشرب ماء. فهذا النقير وهو الإناء أيوه عيدان, هذا إناء من ساق النخل ينقر نقرا يوضع كالإناء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القدح, وجاءت في روايات أخرى أنه في مرضه كان له تحت سريره هذا الإناء إذا احتاج أن يبول فيه ليلا بال ثم وضعه. ولهذا يجوز للإنسان إذا احتاج إلى إناء أن يبول فيه لا يستطيع القيام إلى الحمام أو إلى مكان قضاء الحاجة يجوز له اتخاذ إناء يبول فيه وهو على سريره. ولهذا نجد المرضى كثيرا ما عندهم آنية يبول الإنسان فيه. لكن الحديث فيه قيمة وهي مجهولة, والحديث بهذه الطريق لكنه أتى من طرق أخرى تشهد له وتعرضه أنه كان في مرضه صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك القدر. بعضهم قال أن العيدان من سعة النخل, لكن سعة النخل إذا وضع لا يمسك الماء, إذا وضع السعة كينا لا يمسك في السائل ما يوضع فيه من سائل, وإنما هو الإناء ذلك يتخذ من ساق النخل ينقر نقرا أو يحفر ويوضع كالصحف الموجودة عندنا الآن, يعني من الأخشاب تنقر وتوضع مثل الإناء. الصحف الموجودة من خشب وهي نفس المعنى. لا المزفت غير, نعم المزفت فينا مطلي بالقطراني من هل يوضع فيها شيء ممكن صح, هل يوضع فيها قطراني ممكن الصحف هذه يعني تنكب أنها المزفت لأنه يعني قرية مطلية, وهو المزفت يعني إناء مطلي بقطران أو يعني زفت لأنه يشتد فيه النبيذ إذا انتبذ اشتد وغلى بعد ذلك اشتد ويغلي, يعني يغلي يتخمر, يعني بقدر أن يغلي يتخمر, وإذا تخمر تأتي وفيه فقاعات حتى أن العجين يوضع خارجا بهذا أنه يتخمر أو أتره بخميرة يخمر, هذا هو التخمير. ما نمى في المشكلة جائز, ثم جائز الانتباه فيها بأقل من ثلاثة, وإن اشتد في أقل من الثلاث فلا يشرب ويقول أنا أتجوز مثل هيك لازم لا, يعني يشتد قد اشتد في يوم أو يومين فلا يشرب, إذا اشتد واشتداده يعني غليانه, وغليانه يعني فيه فقاعات هواء تخرج يعني تخمر نزلت فيه يعني بعض الـ 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 الـ
الاشياء اللي عالقه في الجو وخمرته فقد اصبح يعني تغير فاصبح يعني فيه غازات وترى فيه فقاعات هذا اشتداد. اما اذا لم يكن كذلك فيجوز الانتداب ويجوز الشرب.
حتى رواية من الأعرابي برضو مدارة على أخوة
يقول
حدثنا غلال بن العلاء حدثنا حجاج به
كان من طريق حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج عن عقيلة بن تميمة ابنة رقيقة عن أمها أن رسول صلى الله عليه وسلم هو يعني طريق واحد. غلال بن العلاء ما يقول في أحمد عندك التقريب الآن كنت أظن ما أفضل دوك ثلاثة أحضر بي نعم مجهولا حالها لا تعرف. نعم أنا قلت كما قلنا أصحاب الجرح والتعديل لا بد أن يعرفون الشخص حاله ووضعه. حاله إذا روى عنه أكثر من اثنين لأنه مشهور في الحديث معروف لدى الجميع حال يعني عين عرفنا العين ما هو ثقة عرفنا حاله بأنه مشهور من أصحاب الحديث إذا روى عنه اثنين فأكثر. أما وضعه من حيث الجرح والتعديل فلا بد أن يوثقه ثقة يوثقه رجل من أصحاب الجرح والتعديل المعروفين والمشهورين ممن يجرح ويعدل ويعتد بكلامهم في الرواة. فإن لم يوجد يقولون له مجهول يقولون له مجهول.
باب المواضع التي نهي عن القول فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب باب المواضع التي نهي عن البول فيها يعني الأماكن التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الإنسان فيه سواء البول أو قضاء الحاجة حتى لا يؤذي الناس. فأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريق أبو رجاء البغلاني سعيد قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريق ابن رجاء نعم قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجاء البغلاني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. وان لم تكني الذاكرة فلم يوجد في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا الرجل. فلو أتى حدثنا قتيبة فهو ابن سعيد. حدثنا قال قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل ابن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن العلاء ابن عبد الرحمن الجهني الحرقي فهو صدوق ربما وهم
أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. صدوق ربما وهم. أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني الفرقي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي مكثر من رواية الحديث وهو من ضمن السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنشدنا في ذلك بيت من ألفية السيوطي نريد من يذكرنا به. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللائمين. والاتقاء أن تجعل بينك وبين الشيء وقار. هذا عموما أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. والوقاية يجعلها بينه وبين أمر يجلب اللعن. أمر يجلب اللعن من المسلمين. فاللعن هنا لعن صفة. اللعن ليس معينا وإنما لعن صفة. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ يعني ما هو أو ما هما اللذان يجلبان اللعن؟ أو ما هو السبب في استجلاب اللعن؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس. والطريق هي الطريق المسلوكة التي يسلكها الناس، ليست الطريق المهجورة وإنما هي الطريق المسلوكة. لماذا يلعنونه الناس وتسبب في لعن الناس له؟ بأذيته له في طريقه بالتخلي أو البول في طريقه. وليس الحديث خاصا بالبول والبراز فقط، وإنما الحديث عام في كل ما يؤذي السالكين في الطريق. لو وضع الإنسان مثلا زجاج أو شوك أو أغلق الطريق فمن مر سوف يلعنه، أو مياه البيارات، كل ما يؤذي المارة، كل ما يؤذي المارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه بفعله ذلك استجلب اللعن. فكل عمل يعمله الإنسان في طريق مسلوكة للناس وآذاهم في طريقهم فاستجلب لنفسه اللعن أو ظله. الظل هي الأشجار الكبيرة التي يجتمع تحتها الناس ويستظلون بظلها أو يستفيدون من ثمرها. فإذا بال أو قضى حاجته من تغوط ونحوه فقد لوث المكان وقد سبب لهم الأذى. فإن كان ذلك فإن كان تلك الأشجار لا يجلس تحتها ولا يستفاد من ظلها فليس هناك مانع من قضاء الحاجة. وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجته في حش في حائط يعني حائط نخل جلس وقضى حاجته في مكان لم يكن الناس يستفيدون منه. فالنهي هنا عن مكان يستفيد منه الناس سواء الطريق المسلوكة لو كان الطريق هي مسلوكة طريق مهجورة هل يجوز فيها قضاء الحاجة؟ لا، لأن ليست هناك بهادية ولا يستجيب الإنسان له النعم لأنها غير مسلوكة ولا أحد يأتي فيها. لكن الطريق المسلوكة سواء بال فيها أو تغوط فيها أو أقفله أو فتح فيها ما بيارته أو كانت البيارة فيها تسيل أو وضع فيها زجاج أو شوك أو كل ما يلي المارة، فمن مر لعنه لعن الله من فعل ذلك. لكن نقول الحديث فيه اللعن، وهل اللعن للمعين؟ نقول لا، وإنما اللعن لصفة. ولهذا ورد أيضا في القرآن وورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ولهذا في الحديث لعن الله من تشبه من الرجال بالنساء والعكس، هذا لعن، لعن الله النامسة والمتنمسة إلى آخر الحديث. وهناك حديث آخر وذكرته وأذكره دائما لأن الوقيعة فيه، فيجب منا نحذره ونحذر أيضا نساءنا، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاشرة والمقشورة. القاشرة والمقشورة، يقول ابن منظور في لسان العرب عن القشر، القشر هو معالجة الوجه بخمرة، خمرة يعني شيء مخمور أو عجين بحيث يقلب لونه، وهو ما يستخدمه النساء الآن ويباع في الصيدليات، موجود لقة أو خلطة لتبييض أو تفتيح البشرة. ويوجد في العيادات وخاصة عيادات الجلدية إعلانات من ضمن المعالجة وتقشير الوجه علنا، وتقشير الوجه، فهذا أمر خطير ويجب علينا أن نتنبه له. وسياق الحديث وفيه لعن كما ذكرنا سابقا يعد كبيرة من الكبائر لأنه مترتب عليه لعن، لأنه مترتب عليه لعن. فمعالجة الوجه حتى يبيض وينقلب لونه لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل هذا العمل، من عمله والعامل المعمول والعامل، لعن الله القاشرة والمقشورة. وما يعالج به الجسم حتى يبيض أو يتغير لونه فهو من القشرة، وما يستخدم في عيادات الجلدية، وقد رأيت الإعلان في مستوصف خاص طبيبة جلدية ومنها قشر الوجه، قشر الوجه، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون مثل هذا أن يرسل بناتنا أو أمهاتنا أو زوجاتنا أو أن يعينهم على أن نجلب على أن نجلب لهم تلك الخلطة، تلك الخلطة معهم في الصيدليات ما يجهلها أحد، يعني من أكثر من مادة تخلط، يعني تصبح يعني محمر وذكرت يعني. وما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اللعنة في هذا وهي غير موجودة، حاشا وكلا، وإنما كانت موجودة وكانت تعمل، ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل ذلك ولعن الواصل والنامس والمتنمس، ما ذلك اللعن من الفراغ، وإنما كان موجود ويعمل، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يجب علينا بالحذر من هذا الأمر الخطير، نحذر أنفسنا ونحذر زوجاتنا ونحذر بناتنا ونحذر أمهاتنا ونحذر مجتمعنا. إذا جلست في مجتمع تتكلم مثل ذلك، وليس عليك غضاضة في أن تنهى الناس عن مثل هذا. أما في المساجد وفي أماكن عامة فلا بد من بذل الإيمان حتى تتحدث، أما في المجالس الخاصة في البيوت والاجتماع بالإخوان فلا بأس أن يحذر الإنسان وأن يبين الصح من الخطأ. أما في المساجد وفي المجامع العامة فلا يتكلم الإنسان إلا بإذن ولي الأمر، وهذه طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. كل خلق، كل خلق، كل خلق تغير الجسم فهي مضمون. ليش الواصلة التي تصل شعرها ليش تغير؟ والله سبحانه وتعالى ما يقول فلبتكم ما العام اول خلقا. وفي اخر الحديث حديث النامسة المغيرات خلق الله، لماذا؟ للحسن، للحديث نفسه العلة من هذا النهي وهو تغيير خلق الله للحسن. العامل لهذه اللفظة ماذا تريد؟ لماذا؟ للحسن، للحسن، التغيير للحسن، هذا هو الأصل حقيقة، هذا هو الأصل، لا مغيبات ولا
مغيبات ولا مغيبات.
والله عاد المكياج فيه ضرر، لأن المكياج يزال بعد فترة، أما التبيير والتغيير ما يزال، لأن يعني تزيل الوجه الخارجي أو الجلد الخارجي للوجه بحيث أنه يكون أبيض أو أصفر، وتجد يعني جلدها الآخر مخالف لوضع الوجه بسبب الضرر. والمكياج فيه ضرر كثير، ولو تجنبت المرأة مثل تلك الأمور وبقيت على طبيعتها والله إنها لجميلة. نعم جميلة بوضعها وبدون قص شعرها وبدون يعني ممص حاجبها أو وضع عيونها، لا أيها التشهير للحواجز، أو وضع عيونها عدسات يعني تنظر مثل يعني القطة، ساعة صفرة وساعة حمرة وساعة خضرة وساعة يعني لعبوا بعقول نسائنا تجمل بالدعك تجمل، وهذا والله خطأ، وهذا يعني قال لتتبعون السنن من كان قبلكم، هدوا القبة بالقبة ذراعا بذراع وشبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جهر الضبط لدخلتموه. قالوا يا رسول الله باليهود والنصارى، قال فمن، قال فمن. الشيخ ابو بكر الجزائري
يقول بالكرفة يوضع بالكرفة ما الفائدة منها؟ يعني علمنا التحليل ما الفائدة منها؟ وإنما تشبه. قال ذلك في محاضرة ألقاها في المعهد العلمي في جيزان يعني أعتقد ما بين 1405 و 1406 وأذكرها حتى الآن ولا أنسى. ذكر هذا الكلام قال حتى الكرفة لبسنا ليش تشبه بهم ونرى كل عمل يعملونه هو الصح وهو الصواب وقولنا وعد إنجليزي عند احنا معنى احنا مسلمون لدينا وعود وليس لدينا ايفاء وانما هو بالانجليز هم الذين يكون بوعودهم لا وهذا من الاخطاء الشائعة الان بينما هو من التغريب بالتغريب لما نحن فيه فنرجع لقولنا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلعن الا على طبيعه يجب ان نتنبه لمثل تلك الامور وان نجتنبها وان ننصح من بين ايدينا ومن ولينا عليه ننصح ونجتهد ونكون ادينا ما علم
الروايه هذه في سياق الحديث الواصل والمنصور القاسم نفس السياق
لا في روايه اخرى نعم في لفظ اخر لكن الاحاديث جميعا تؤخذ مع بعض لا ناخذ بحديث ونترك اخر وانما تاخذ مع بعض والحديث في مسند الامام احمد من حديث عائشه
طيب وقفنا في أول
لهم الحديث أول لهم كل الظل وهو ظلال الأشجار وليست الأشجار كل الأشجار وإنما التي يستفاد منها ويجلس تحتها الناس وينتفعون بها كما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى حائط ثم بال تحت بعض الأشجار وإنما كان ذلك لأنه لا يستفاد من ظلها قد يكون الظل خفيفا ظلها خفيف لا يجلسون تحتها ولا يستفيدون من ظلها
طبعا الشيخ اللعنة هنا اللعنة لا يجوز أن نقول ما يفعل هذا مباشرة
لا يجوز أن نلعن معين بعين وإنما نلعن من فعل هذا صفة من فعل هذا نلعنه كل واحد لعن الله من عمل هذا من آذى الناس من عمل كذا في طريق الناس من كذا كذا يسبونه حتى بغير اللعن يسبونه سبا مقرعا فجلب لنفسه اللعن والسب إن كان يستفيد منه الناس ويتدفعون به وفيه فلا يقدر عليهم ما يستفيدون منه وداخل تحت ذلك أنا قلت الحديث عام في كل ما يستنفع به الناس
حدثنا إسحاق بن شويق الرملي وعمر بن الخطاب أبو الحفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثه أخبرنا نافع بن يحيى حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الكنياني حدثه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة الموارد قارعة الطريق والظل قال أبو داود هذا مرسل وممن فرد به أهل مصر عندكم هذه الزيادة جلس من زيادات ابن الأحرام إن المواد اللي معنا من رواد ابن داس ابن داس إنها لا رواية سنة أبو داود والرواية ابن داس وهي آخر عرضة عرضها عليه قبل موته وزادوا يعني فيها روايات من الأعراب فنجد في بعض النسخ زيادات طيب أورد رحمه الله تعالى حديث معاذ بن جبل من طريق إسحاق بن سويد الرملي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي ومن طريق عمر بن الخطاب أبو حفص واسمه وكنيته
على اسم وكنية من المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين عمر بن الخطاب، فهو اسمه وكنيته طابقت ذلك. وعمر بن الخطاب ابو حفص صدوق اخرج له ابو داود فقط، فما نجده الا في سنن ابي داود، يعني ليس في السنن الاخرى وانما اخرج له ابو داود فقط. فنقول ممكن ان نقول هذا مما انفرد به ابو داود، يمكن في نصر مخطوبا انفرد به ابو داود. عندك موجود من عند نصف اخرى عندك مخطوبا انفرد به ابو داود؟ ها؟ طيب، لانه هذا الشيخ ما حدث عنه الا ابو داود فقط. قال وحديثه اتم، يعني حديث عمر بن الخطاب، لان ابو داود رحمه الله تعالى حدث عن اثنين من مشايخه اسحاق بن سويد وعمر بن الخطاب، وحديث عمر بن الخطاب اتم. ان سعيد بن الحكم حدثه، وسعيد بن الحكم ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. اخبرنا حدثه، يعني حدث من؟ اسحاق وعمر الشيخين اللذين حدث عنه حدثه. اخبرنا نافع بن يزيد، يعني هو قال اخبرنا نافع بن يزيد، حدث الشيخين وقال اخبرنا نافع بن يزيد. ونافع بن يزيد ثقه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، ثقه اخرج له البخاري تعليقا وابو داود والنسائي وابن ماجه. نافع بن يزيد اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود نعم مسلم ما كذلك تقريب كذلك وانت سايا ابن ماجه كذلك. طيب حدثني حيوى بن شريح، وحيوى بن شريح ذكر اخرج له اصحاب الكتب الستة، حيوى بن شريح ذكر اخرج له اصحاب الكتب الستة أن أبا سعيد الحميري وأبو سعيد الحميري مجهول، أخرج له أبو داود وابن ماجه، وروايته عن معاذ مرسلة، روايته عن معاذ مرسلة. قولنا مرسلة كانت تغطي الزيادة ايش؟ قال ابو داود هذا مرسل وهو من فرد به اهل المسلم. وروايته عن معاذ مرسل، وهذا يعني قولنا مرسل من التعريف العام للمرسل، يعني المرسل وهو المنقطع، المرسل وهو الذي بين المرسل والمرسل عنه واسطة اسقطها ورفعه اليه، ومعناه الخاص وهو ما رفع التابع الى رسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا معنى عام قد يكون يطلقون على المنقطع وهو الذي بين المحدث وعمن ارسل عن من حدث عنه عن من ارسل عنه في واسطه اسقطها، يعني ارسله ارساله. وروايته عن معاذ مرسل، قال ابو داود هذا مرسل وهو من فرد به اهل مسلم، هذا مرسل. نحن ذكرنا الان انه مما ارسله ابو سعيد عن معاذ، وهو ممن فرد به اهل مسلم. سعيد بن الحكم ونافع بن يزيد وحيى بن شريح مصريون، مصريون. سعيد بن الحكم ونافع بن يزيد وحيى ابن شريح كلهم مصريون، فهو على قوله ابي داود أنه ممن فرد به أهل مصر وهم مصريون. الحديث يعني حديث مصر، يعني المحدثين منه أهل مصر، وهو سعيد بن الحكم ونافع بن يزيد وحيوة ابن شهيد. وفيه ما في الحديث السابق من فوائد وسبق الكلام عليه، لكن فيه من هو قلنا مجهول، سعيد الحميري مجهول، والحديث مرسل، اذا الحديث ضعيف، لكن يشهد له الحديث الذي سبقه وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه. نسال الله ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه، وان ييسر لنا سبيل طاعته والفوز بجنته، وان يوفقنا واياكم، وان يعيننا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.